وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين المنتجبين والغاصبين لحقكم سادتي فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله معكم فوزا عظيما يحصلوا يا غريب يا مظلوم كربلاء السلام على من غسله دمه والتراب ونسج الرياح يكفانه يا غريب يا مظلوم كربلاء وقالوا لم يغسل شبل علينا سجن صافية البرود وقالوا لم يشيع فوق نعشه Oh, dear. الحسين لما مات ما جو ينسفك دم الدم ويحز الشمر نحره ولا واحد اجى يم الحسين مرمي على بوغاي كربلاء بلا غطاء ولا وطاء مرمي ثلاثة ايام
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من الآيات التي نزلت في غزوة تبوك، وهي تشير إلى شيء صدر من مجموعة من المنافقين عند الرجوع من غزوة تبوك، وذلك الشيء هو محاولة قتل النبي صلى الله عليه وآله، في الحادثة التي عرفت بحادثة ليلة العقبة. كون الآية المباركة تشير إلى هذا الشيء لم يقل به الشيعة فقط، وإنما قال به أيضا بعض أبناء العامة من القائلين بأن الآية تشير إلى هذه الحادثة الزمخشري في الكشاف علق على قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا بقوله وهو يعني الشيء الذي هموا به لكنهم لم ينالوه ولم يصلوا إليه، وهو الفتك برسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك عند مرجعه من تبوك. تواثق هذا الكلام بعده لا زال إلى الزمخشري، يقول تواثق 15 منهم على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل. غزوة تبوك منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وآله في التهيئ لها إلى أن رجع منها، هي الغزوة من أولها إلى آخرها أظهرت المنافقين للناس وأبرزت خبث سرائرهم وفساد ضمائرهم، حتى عرفت غزوة تبوك بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وأظهرتهم للناس. في هذه الغزوة خطط المنافقون للقضاء على الإسلام وجدوا في إطفاء نور الله عز وجل، فوضعوا خطة ليصلوا إلى مرادهم وهو القضاء على الإسلام. تمثلت هذه الخطة في القيام بعدة أشياء بعضها طولية. طولية يعني هم عزموا على شيء، إن فشلوا ولم يتمكنوا من فعله في شيء آخر بديل عنه يقومون به بعد فشلهم في الشيء الأول. أول تلك الأشياء هو أنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يخرج مع النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك، وقسم يبقى في المدينة، ولكل واحد من القسمين مهمة عليه أن يقوم بها. الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وآله إلى تبوك مهمتهم هي القيام بقتل النبي صلى الله عليه وآله، والذين يبقون في المدينة مهمتهم هي الإغارة على بيت الرسول وإخراج أهله من المدينة وإحكام السيطرة على المدينة ومنع النبي صلى الله عليه وآله من دخولها على فرض عدم تمكن أصحابهم من قتله. إن تمكن أصحابهم من قتله فبها المدينة تحت إيدهم وتحت سيطرتهم، إن لم يتمكنوا من قتله وجاء ليدخل المدينة دول اللي داخل المدينة يمنعونه من دخولها. علم النبي صلى الله عليه وآله بما عزموا عليه، فاستخلف على المدينة أخاه أمير المؤمنين سلام الله عليه. كان السبب في استخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين على المدينة هو هذا، وكان هذا على خلاف العادة، يعني العادة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو المقدم في الحروب. من تصير حرب وغزوة عند النبي صلى الله عليه وآله يكون هو المقدم في تلك الحرب وفي تلك الغزوة. شمعنا غزوة تبوك ما أخذه النبي صلى الله عليه وآله معه واستخلفه على المدينة؟ السبب هو هذا، لما علم المنافقون باستخلاف النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين على المدينة أسقط في أيديهم، لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون تحقيق ما عزموا عليه مع وجود أمير المؤمنين في المدينة، ففكروا في شيء يجعل النبي صلى الله عليه وآله يأخذ أمير المؤمنين معه، فأشاعوا بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله إنما ترك أمير المؤمنين عليه السلام وخلفه في المدينة استثقالا له وكرها منه له. ظنوا أنهم إذا أشاعوا هذا الكلام بين الناس حتى النبي صلى الله عليه وآله يرفع هالتهمة ويبين بطلانها ياخذ وياه أمير المؤمنين. شاع هذا الكلام الذي قاله المنافقون بين الناس، فمضى أمير المؤمنين سلام الله عليه خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الخروج من أمير المؤمنين ما كان سببه تأثر أمير المؤمنين بكلام المنافقين. أمير المؤمنين سلام الله عليه أعلى من أن يتأثر لكلام يصدر من مجموعة من المنافقين، إنما خرج حتى يصدر من النبي صلى الله عليه وآله كلام يتبين به كذب هؤلاء، فلا يؤثر كلامهم في الناس. خرج أمير المؤمنين فأدرك رسول الله صلى الله عليه وآله في المنطقة المعروفة بالجرف اللي هي قريبة من المدينة، فأخبره بما يقوله المنافقون، فقال له ارجع يا أخي إلى مكانك فإن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، فأنت خليفتي في أهلي ودار هجرتي وقومي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وفي رواية أخرى قال له إنه لا ينبغي أن أخرج عن المدينة إلا وأنت خليفتي. فشل المنافقون في إخراج أمير المؤمنين سلام الله عليه عن المدينة، فعزموا على الفتك به وقتله، ودبروا لذلك حيلة ومكيدة، ولكن الله سبحانه وتعالى دفع شرهم عن أمير المؤمنين. مع كل هذا حاول النواصب وأعداء أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يجعلوا استخلاف النبي لأمير المؤمنين على المدينة استخلافا على أمر هين يمكن أن يقوم به غيره، فيقولوا صحيح عند خروجه من إلى غزوة تبوك استخلف عليا على المدينة، لكن هذا الاستخلاف كان استخلافا على أمر هين بسيط يمكن أن يقوم به غير أمير المؤمنين. نساءه موجودة في المدينة يحتاجوا إلى رجل يقوم بشؤونهم يشتري لهم ما يحتاجون إليه وغير ذلك، فهو استخلف من أجل هذا الأمر الهين اللي يمكن أن يقوم به أي أحد، فهذا الاستخلاف لا يدل على فضل لأمير المؤمنين ولا يدل على علو مقامه. هذا الكلام يتنافى مع الكلمات التي صدرت في هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وآله. الكلمات اللي صدرت من النبي تدل على أن الشيء الذي استخلف أمير المؤمنين من أجله شيء في غاية الأهمية من جهة، وهو شيء لا ينهض به إلا أمير المؤمنين. من جهة ثانية النبي قال له إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. إن المدينة لا تصلح يعني في شر، في فساد، يتهدد المدينة، فتحتاج المدينة إلى من يدفع ذلك الفساد عنها، والذي يدفع ذلك الفساد عنها حصره النبي صلى الله عليه وآله في شيئين: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. الشيء الذي يصلح المدينة يدفع عنها الفساد منحصر في شيئين: وجود النبي صلى الله عليه وآله فيها، ووجود أمير المؤمنين. بدون واحد منهما لا تصلح المدينة، وإنما يصير فيها فساد. وهم قال إنه لا ينبغي أن أخرج إلا وأنت خليفتي. لا ينبغي، اللي يرجع إلى كتب اللغة يشوف أن المقصود بلا ينبغي يعني لا يتيسر ولا يمكن. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني هذا الشيء وهو إدراك الشمس للقمر شيء ما يتيسر، ما يمكن. فلما يقول النبي صلى الله عليه وآله إنه لا ينبغي أن أخرج إلا وأنت خليفتي، يعني خروجي من المدينة من دون أن تكون أنت خليفة عليها، هذا شيء غير متيسر، غير ممكن. فلازم عند خروجي من المدينة أن تبقى أنت فيها وأن تكون خليفة لي عليها، هذا شيء متعين. كل هالكلام هذا من النبي صلى الله عليه وآله يدل على أن الشيء في غاية الأهمية، ولا يقوم به ولا ينهض به إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف يكون شيء هين ويمكن أن يقوم به غير أمير المؤمنين، مثل القيام بشؤون نسائه وشراء ما يحتاجون إليه، هذا هالشيء الهين اللي يمكن أن يقوم به أي واحد، يستاهل أن يقول النبي من أجل هذا الكلام إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك، أو إنه لا ينبغي أن أخرج إلا وأنت خليفتي؟ خرج النبي صلى الله عليه وآله بالجيش إلى تبوك، وفي الطريق أيضا حصلت عدة أشياء كشفت عن فساد نيات المنافقين وخبث سرائرهم. الشاهد أنه عند عودته من تبوك، في طريق العودة توجد عقبة، العقبة هي الجبل الطويل الذي يعترض الطريق، يعني الواحد يصير ماشي في طريق فيصل إلى جبل مرتفع وطويل ويصبح مضطرا إلى صعود هذا الجبل، يعني بعد ما في منا أو منا يقدر يروح ويمشي، مدام هو جاي في هالطريق يكون يصعد إلى هذا الجبل الطويل. وكان الصعود على هذا الجبل الذي يعرف بالعقبة صعبا، تحت هذا الجبل هو يعني منخفض عميق. يذكر الشيخ المجلسي قدس الله سره أن ذلك المنخفض العميق وتلك الهوة تقدر بألف رمح، شوف طول الرمح ضربه في ألف، كان هذا مقدار تلك الهوة وذلك المنخفض. هم عزموا على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المكان بأن يدحرج الدبار أمام ناقد رسول الله صلى الله عليه وآله. الدبار جمع الدبة، الدبة الوعاء اللي يوضع فيه في ذلك الزمان مثل الزيت ومثل الدهن. هم أتوا بهذه الدبار وملأوها بالحصى والحجارة، كانوا عازمين على أن يصعدوا إلى أعلى الجبل. فإذا صعد النبي صلى الله عليه وآله إلى هالجبل إلى هالعقبة يدحرج هذه الدباب أمام ناقته، فإذا تدحرجت الدباب أمام ناقة النبي صلى الله عليه وآله تنفر به الناقة فيسقط في تلك الهوة في ذلك المنخفض العميق. في الدعاء المعروف بدعاء صنمي قريش: وعقبة ارتقوها ودباب دحرجوها. هذه الفقرة من الدعاء تشير إلى هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصل إلى العقبة بقليل أمر أصحابه بالنزول. في ذلك المكان الذي نزل فيه أخبر أصحابه بأن جماعة من المنافقين دبروا حيلة لقتل النبي، لقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه في المدينة، ولكن الله دفع شرهم عنه. وصل هذا الخبر اللي قاله النبي صلى الله عليه وآله إلى مسامع أولئك المنافقين الذين عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا: ما أمهر محمدا بالمخرقة. المخرقة يعني الكذب، فنسبوا الكذب إلى النبي صلى الله عليه وآله. قالوا إن عليا قتل، هذا ما وطأنا عليه أصحابنا، لكنه بلغه الخبر الآن فكتمه وقلبه إلى ضده، يريد أن يسكن من معه لئلا يمدوا أيديهم إليه. هيهات، ما لبث عليا بالمدينة إلا حينه يعني موته، وما أخرج محمدا إلى هاهنا إلا حينه، وقد هلك علي وهو هالك هاهنا لا محالة. لكن تعالوا حتى نذهب إليه ونظهر له السرور بأمر علي ليسكن قلبه إلينا أكثر إلى أن نمضي فيه تدبيرنا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وهنعوه بسلامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما انتصف الليل، أول ما انتصف الليل أمر النبي صلى الله عليه وآله بالرحيل من ذلك المكان، وأمر شخصا بأن ينادي في المسلمين بأن لا يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى العقبة، وبأن لا يطأ أحد العقبة إلا بعد أن يتجاوزها رسول الله صلى الله عليه وآله. وركب النبي على ناقته، في رواية كان معه عمار وحذيفة، أحدهما أمام الناقة والآخر خلفها، وفي رواية كان معه ثلاثة: عمار وحذيفة وسلمان رضي الله عنهم، واحد قدام الناقة واحد خلفها واحد إلى جنبها. بمجرد أن عزم النبي صلى الله عليه وآله على الرحيل من ذلك المكان، أولئك الجماعة الذين عزموا على قتله مضوا إلى أعلى الجبل وقد تلثموا واستعدوا للقيام بما دبروه. صعد صعد النبي صلى الله عليه وآله بناقته إلى العقبة فدحرجوا تلك الدباب. الآن هذه الدباب مملوءة بالحصى والحجارة، فمن تدحرج راح تطلع أصوات، والأصوات هي كافية لأن تزعج الناقة. لما اقتربت تلك الدباب من ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله أذن الله تعالى لها فارتفعت ارتفاعا عظيما. مرت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وجاوزت ثم سقطت تلك الدباب في تلك الهوة والمنخفض، والناقة تمشي وكأنها لا تحس بشيء مما يجري حولها. يروي الشيخ الكليني عليه الرحمة الكافي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لما نفروا برسول الله ناقته ليلة العقبة قالت الناقة: والله لا رفعت خفا عن خف وإن قطعت إربا إربا. نزل النبي صلى الله عليه وآله من تلك العقبة وذلك الجبل الطويل، استدعى أولئك الجماعة فأخبرهم بما قالوه من نسبة الكذب إليه، وأخبرهم بما عزموا عليه من قتله، وأخبرهم بما فعلوه. قالوا له: لا هذا الكلام اللي تقول احنا قلناه، ولا هالشي اللي تقول احنا سويناه، وحلفوا بالله على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وآله هو اللي يقول انتوا قلتوا هالشكل، انتوا عزمتوا على كذا، انتوا فعلتوا كذا. نقول: لا احنا ما قلنا ولا فعلنا ولا عزمنا على شيء، وحلفوا بالله على ذلك. فأنزل الله هذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قالوا كلمة الكفر لأنهم نسبوا الكذب إلى النبي صلى الله عليه وآله بصراحة. يعني هذا مو قايلين شيء يلزم منه تكذيب النبي حتى يصير في مجال أنه ملتفتين إلى أن كلامهم يستلزم تكذيب النبي، لو مو ملتفتين إلى هالملازمة. هذا قايلين عنه كاذب بصراحة، نسبوا الكذب إليه بصراحة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هذه ليش جت؟ لأنه يمكن أن الواحد يقول كلمة الكفر لكن ما يكون كافرا في داخله. الآية بعد أن قالت ولقد قالوا كلمة الكفر قالت وكفروا بعد إسلامهم حتى تبين أن هذول يعني هالقول منهم موافق لما في قلوبهم، فهم كفار واقعا وقلبا، مو بس لسانا، مو أنه بس صدرت منهم كلمة الكفر. يمكن واحد يصدر منه كلمة الكفر ولا يكون كافرا في داخله وفي قلبه، دول لا. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هؤلاء الجماعة الذين عرفوا بأصحاب العقبة، والحادثة موجودة في كثير من كتب أبناء العامة أيضا، هؤلاء الجماعة اختلف في عددهم واختلف في أسمائهم وهويتهم. العدد 12 13 14 15 17 24 واحد، والأسماء بعد أعظم. يأتي مؤرخ ويذكر قائمة، يأتي مؤرخ آخر ويذكر قائمة أخرى، ويأتي مؤرخ ثالث ويذكر قائمة ثالثة. كل هذا من أجل التعتيم على هؤلاء لأنهم كانوا من الجماعة اللي يعني لهم شأن عند أولئك الجماعة. مشكلة أنه يفصح عن أسمائهم. لكن الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم ذكرت من هم هؤلاء، ويظهر من بعض المواقف أنهم كانوا معروفين عند جماعة من الناس. عقيل جاء إلى الشام وقدم على معاوية، وصارت إليه مواقف ويا معاوية كان يحرج فيها معاوية. لما قدم على معاوية قال لمعاوية: أحين أنت شايف عسكر أخيك علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والآن لما جيت إلى الشام شفت عسكري، فويش رأيك في العسكرين؟ قال: رأيت عسكر أخي فإذا ليل كليل رسول الله صلى الله عليه وآله، ونهار كنهار رسول الله، إلا أن رسول الله ليس فيهم. ومررت بعسكرك فرأيت ليلا كليل أبي سفيان، ونهارا كنهار أبي سفيان، إلا أن أبا سفيان ليس فيهم. وحينما جئت إلى العسكر استقبلني جماعة ممن نفروا برسول الله ناقته ليلة العقبة، لأنه جيش معاوية يضم جماعة من المنفرين برسول الله ناقته، وعلى رأسهم عمرو بن العاص، هذا كان من أصحاب العقبة ممن نفروا برسول الله ناقته ليلة العقبة. هذا الموقف تقدر تضيفه إلى المواقف التي دفع الله سبحانه وتعالى فيها الأذى والضرر عن نبيه صلى الله عليه وآله. احنا ذكرنا في بعض الليالي أنه يمكن أن يتصدى أحد لإلحاق الأذى والضرر بولي الله، وتقتضي الحكمة أن يدفع الله سبحانه وتعالى عن وليه فيدفع عنه، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه بسوء، لأن أي أحد ما يقدر يسوي شيء إلا بإقدار من الله سبحانه وتعالى. هالقدرة اللي عند الإنسان هي تحت، هي من الله وهي تحت سلطته وتحت قدرته، بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يسلبها منه في أي وقت. فإذا هو يريد يلحق الضرر بولي الله يسلب الله منها القدرة في ذلك الوقت، فلا يستطيع أن يصل إليه بسوء أصلا، لكن هذا يكون عندما تقتضي الحكمة ذلك. أما إذا اقتضت الحكمة أن لا يدفع الله سبحانه وتعالى عن وليه، لا يدفع فيصل إليه الأذى والضرر. يقول الحسين سلام الله عليه: شاء الله أن يراني قتيلا، لو ما الله شاء هذا ما يمكن أن يقع القتل وأن يصل القتل لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وقال: وخير لي، يقول وخير لي يعني اختار الله لي مصرعا أنا لاقيه. ثم قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. النواويس مكان كانت فيه مقبرة النصارى، يقول هو المكان اللي يوجد فيه قبر الحر الآن. يقول الأوصال بتتقطع بين تلك المنطقة اللي معروفة بالنواويس وبين كربلاء، وفعلا قطعت الأوصال بين هاتين المنطقتين وبين هذين المكانين. تفرقت أوصال أبي عبد الله سبحانه سلام الله عليه في ذلك المكان، أوصاله تفرقت، يده من جهة، قلبه استخرجه السهم المثلث فكان في جهة، خنصره في جهة أخرى، وبقي ذلك الجسد الشريف على بوغاء كربلاء 3 أيام. أقبل رجال من بني أسد رأوا تلك الأجساد بلا رؤوس مضرجة بالدماء تسفي عليهم الرياح، عزموا على تجهيزها ودفنها، فقال بعضهم لبعض: كيف تقومون بدفنها وهي قد فرق بينها وبين رؤوسها؟ وربما تسألون بعد ذلك: أين قبر فلان؟ أين قبر فلان؟ فلا تعرفون. احتاروا في أمر تلك الأجساد بينما هم وقوف حولها، وإذا بفارس قد طلع من ناحية الكوفة وقد ضيق لثامه وصل إليهم. قال لهم: ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لابن زياد، فقالوا: جئنا نتفرج على هذه الأجساد. سالت دموعه من عينيه، قال: الله أكبر يا أبا عبد الله، تخاف الناس حتى من دفنك؟ يا بني أسد أطلعوني على حقيقة من طوت عليه ضمائركم، أنا علي بن الحسين، جئت لدفن والدي. فلما عرفوه أقبلوا إليه يعزونه، وقالوا له: عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين. ارتفعت الضجة والعويل في ذلك المكان، كل ينادي: وحسينا. خط الإمام السجاد لهم في الأرض وقال لهم: احفروا ها هنا. حفروا حفيرة كبيرة فوضع فيها أجساد الهاشميين، إلا جسد الأكبر دفنه عند رجلي أبيه. خط لهم في مكان آخر فحفروا حفيرة وضع فيها أجساد الأنصار، إلا جسدا واحدا وهو جسد حبيب، جعل له قبرا مفردا. ثم أقبل إلى موضع قبر أبيه الحسين، رفع شيئا من التراب فبان قبر محفور، ثم مضى إلى جسد أبيه الحسين، ألقى بنفسه على ذلك الجسد المعظم واعتنقا. تلك الأوصال المقطعة والأشلاء الموزعة، أركب أضلاعه وأركب رجليه، أركب أضلاع صدره وأركب يديه، وجاء بالخنصر الذي قطعه بجدل، وجاء بقلبه الذي استخرجه السهم المثلث. جمع تلك الأوصال ولفه بالبارية، أراد أن يحمله. قال بنو أسد: ألا نعينك؟ قال: إن معي من يعينني. حمله وحده وجاء به إلى قبره، أنزله في القبر، ثم انحنى عليه وصار يشمه في نحره وهو ينادي: وحسينا. شفنا الميت ليه من مات، طبقة وفا وغمض العين في جملة جميع الناس، ما غير الشهيد حسين ايدينا يسبلو المعزوز، ياه تصير زلزالة، ناس للقبر تحفر. السجاد جال يجهزه والآن مد العشر بيشيله لبال الأبو ينشى شال وظلت الأعضاء تتساقط على الرماء ياهي مصيبة عظمى على الشيعة وجميع الناس جابوا لقطعة بارية وجمعوا صار ولفع سبع عيد البلاء ودنا قشا حط بوسط قبره وتخاصر وانحنى وشمع بنحرة والضماير تشتعلنا ويلي لقضي ابويا بالبكا ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بواري من عقب ما تبقى ثلاث ايام لا غسلوه ولا لفوه في كفنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجتنا اللهم اقضها له. اجعل هذا المكان عامرا بذكرك وذكر نبيك وآله عليه وعليهم السلام ووفق القائمين عليه ما تحب وترضى. أوسع في أرزاقهم أطل في أعمارهم ارحم وتهموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
يا مجهز حسين قل القبر وين عن جثته كان شلت النبل زين يا مجهز
حسين
قل القبر وين عن جثته كان شلت
اللهم قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.